صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادعوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. حين قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم لا ينافي انطباعها في جسم كجزء من الدماغ مثلا، وانقسامها بعرض المحل كما أن الكيفية كاللون العارض لسطح الجسم تأبى الانقسام ولكنها تنقسم بعرض المحل. كان حديثنا في أنه العلم حقيقته حقيقة مجردة، والشاهد على ذلك أنه لم نجد في حقيقة العلم خواص المادة. وقلنا حسب البرهان الثاني الذي أقامه السيد العلام رحمة الله عليه على ثبوت التجرد في حقيقة العلم، أن العلم فاقد للزمان وفاقد للمكان ولا يقبل الانقسام، وكل مادي متحرك فيها زمان وفيها مكان ويقبل الانقسام، إما لكونه كما ومتصلا بالذات أو بالعرض، يعني باعتبار عروض الكم عليه يقبل الانقسام. ولذلك الأجسام المادية في عالم المادة لا يخلو جسم من تلك الأجسام إلا ويقبل الانقسام، له زمان خاص له مكان معين. أشكل على هذا البرهان على أنه نحن يمكن لنا أن نفرض للعلم هذه الخصائص الثلاث، نفرض له الانقسام ونفرض له الزمان ونفرض أيضا له المكان، ولكن هذه الخواص الثلاث أو الخصائص الثلاث تثبت للعلم بمعونة العلوم الموجودة أو العصرية في عصرنا الحاضر؟ فإن العلوم الواردة أو الموجودة في علم الطب وفي الفيزياء والكيمياء وأمثاله هذه العلوم تساعدنا على أن نصور للعلم ثلاث خصائص: الزمان والمكان والانقسام. أما أنه العلم كيف يقبل الانقسام، نحن نقول نعم العلم له بعدان. تارة ننظر إلى العلم بصفة كونه علما من حيث إنه علم بما هو هو حقيقة من الحقائق، هذه الحقيقة لا تقبل الانقسام فإنها حقيقة مجردة، ولكن عندما تنطبع في البدن وفي جسم الإنسان تقبل الانقسام بتبع المحل، مثل ما يقال أن الكيف أو اللون بما هو عرض لا يقبل الانقسام، لأن اللون بما هو لون كيف من الكيفيات المبصرة، والكيف بجميع أقسامه من حيث كونه عرضا وأقسامه من حيث كونها أقساما لعرض الكيف، هذه مقابلة للتقسيم لا تنقسم. أما عندما يعرض اللون والكيف المبصر على جسم من الأجسام وينطبع فيه، الانقسام الذي يحصل في ذلك الجسم المنطبع فيه اللون يستلزم انقساما في اللون. فليكن العلم كذلك، العلم إن لاحظناه بما هو هو سنقول أنه إما حضور ماهية الشيء إلى العالم وإما حضور وجود الشيء عند العالم. العلم بما أنه حضور الشيء ماهية أو وجودا هذا لا يقبل الانقسام، لأن العقل لا يرى فيه كما، لأن الكم هو منشأ الانقسام. أما عندما نلاحظ العلم مع العالم نقول زيد يعلم بسفر عمرين مثلا، فانطبع العلم بوجود سفر عامر، انطبع في وجود زيد. زيد وجوده الخارجي مادي ام لا؟ نعم مادي، مثل انطباع اللون والكيف في الجسم. فكما ان الجسم وهو المحل اذا انقسم ينقسم بتبعه اللون، كذلك الانسان اذا انقسم الى قسمين او اذا جزء الى ثلاثة اجزاء او اربعة اجزاء، علمه ايضا بتبع ذلك يقبل الانقسام، لانه منطبع في البدن وفي وجوده الخارجي، ووجوده جسم مادي. اذا ما الفرق بين اللون وبين اقسام وانواع الكيف المبصر وبين العين؟ مثلا هذا الجسم ابيض، قبل انقسام الجسم وهو محل البياض، البياض واحد لا يقبل الانقسام من حيث كونه مصداقا من مصادق اللون. اما اذا قسمنا هذا الجسم الخارجي الذي انطبع فيه البياض الى قسمين، انقسم البياض ايضا الى جزئين، وقع جزء منه في القسم الاول من الجسم وجزء اخر منه في القسم الثاني، كذلك العين. بناء على هذا نقول العلم يقبل الانقسام ولكن لا مباشرة، العلم يقبل الانقسام بتبع انقسام محله، يعني ما انطبع العلم فيه، وهو وجود العالم، ووجود العالم وجود مادي. هذا إثبات الخصيصة الأولى. أما الخصيصة الثانية وهي الزمان، كيف نقول أن العلم ذات زمان؟ نقول أدل دليل على أن العلم ذات زمان هو الصور الحسية والخيالية. الصور الحسية يعني أول ما تلتقط النفس من الأشياء الخارجية صورة، هذه يعبر عنها بالصورة الحسية، بحيث أنه هناك ارتباط وثيق بين الصور وبين ذي الصورة في الخارج. عندما ينعدم ذو الصورة أو النفس تغفل عن ذي الصورة وتبقى الصورة وحدها في النفس، نعبر عنها بالصورة الخيالية. كلتا الصورتين يعني سواء الخيالية التي تتعقب الحسية أو الحسية التي تتقدم على الخيالية، كلتا الصورتين لها علاقة شديدة بالأشياء المادية وهي ذي الصورة. عندما أقول مثلا رأيت قبل ساعة زيد، فقبل ساعة وجود زيد هو ذي الصورة، التفت إلى وجوده وانعكست صورة من وجوده في نفسي، ولهذا أقول لم أرى زيد قبل ساعة، رأيته لم أرى زيد قبل ساعتين مثلا، وإنما رأيته قبل ساعة في مثلا نفرض في مكان معين. إذن هذا الدليل على أن الصورة الحسية مقيدة بالزمان، لأنه لو كانت غير مقيدة بالزمان لماذا أخصص رؤية زيد بالساعة القبل، أو أقول لا رأيت زيد بدون التحديد بالزمان؟ هذا دليل على أن الصورة الحسية مقيدة بالزمان، وبتبع ذلك الصورة الخيالية، لأن الصورة الخيالية لا تتحقق عند العالم إلا بعد الصورة الحسية. ولهذا أقول فقفلت الآن عن وجود الزيد، لم أرى الزيد ولكن بقيت صورته الحسية في نفسي وهي التي يعبر عنها بالصورة الخيالية. نقول أين حدثت هذه الصورة الخيالية؟ نقول حدثت من وراء الصورة الحسية التي حدثت قبل ساعتين، وهذا كله إضافة إلى الزمان. هم الصورة الحسية قيدتها بالزمان، وأيضا الصورة الخيالية بتبع الصورة الحسية قيدت بالزمان. هو هذا دليل على أن العلم مقيد بالزمان. نعم الصورة العقلية وهي التي تأتي من وراء الصورة الخيالية تلك تكون مجردة، أما الصورة الحسية والخيالية كما هو رأي بعض الحكماء قالوا أن العلم ينقسم إلى قسمين، قسم من العلم مجرد وقسم مادي. المادي هو الصورة الحسية والخيالية، والمجرد هو الصورة العقلية التي لا توجد فيها آثار المادة. خب هذا إثبات للزمان. إذن عندما نلاحظ بأعمالنا الحسية والإحساسية نلاحظ أنه نصور صورا حسية وخيالية عند حدوث تلك الأعمال، يعني كالرؤية البصرية مثلا أو كسماع صوت مثلا، عند حدوث تلك الأعمال تحدث في أنفسنا الصور الحسية والخيالية، عند عدم حدوثها لا تحدث. هذا دليل على أن الصور الحسية والخيالية مقيدة بتلك الأعمال المادية، وتلك الأعمال المادية مقيدة بالزمان. إذن هذه هم تكون مقيدة بالزمان، كما أن بصري وقع على زيد قبل ساعة، إذن الصورة الحسية عن وجود زيد قبل ساعة، الصورة الخيالية التي تأتي من وراء الصورة الحسية أيضا قبل ساعة. هذا إثبات الزمان للعلم. وأما إثبات المكان، إثبات المكان الآن حسب علم الفيزيولوجي بتعبيرهم أو علوم التي تتعلق بالدماغ والجهاز العصبي في الإنسان، هذه العلوم الآن كشفت أن الدماغ له تأثير عظيم في علم الإنسان، ولهذا ضربة خفيفة تقع على الدماغ ترى أن فلان نسى كل معلوماته، احيانا يصير عنده جلطة في الدماغ، بمجرد انه تحدث هذه الجلطة يتوقف عنده كل علمه وينسى كل معلوماته. وهذا هو مكان العلم. مكان العلم الجهاز العصبي. الان العلم الفيزيولوجي بتعبيرهم هذا العلم هو العلم الذي مخصص لكشف خصائص الدماغ والجهاز العصبي، وان الجهاز العصبي اذا حصل فيه خلل نقص وحدث وعيب له تأثير عظيم في معلومات الانسان. احيانا هذا الخلل يوجب ازدياد الحافظة، يقوم يستعيد معلوماته قبل 50 سنة، واحيانا بالعكس هذا الحدث يوجب نقصان المعلومات، واحيانا ينسى كل شيء حتى ينسى هويته الشخصية ولا يعلم انه ابن من ومن اي بلد مثلا ومن اين جاي وين يعيش، ينسى كل شيء. هذا كل تأثير من الجهاز العصبي، ولهذا يقولون اعقد جزء في بدن الانسان هو الجهاز العصبي، باعتبار انه جهاز جدا دقيق، حكمه حكم الكمبيوترات الموجودة الان في عصرنا، اقل اشكال واقل نقص يصير فيه يأثر على كل جهاز البدن. هذا دليل على أنه مكان العلم ومكان المعلومات البشر هو هذا الجهاز العصبي. إذن هذا مكان العلم، وأثبتنا زمانا له، وأثبتنا له انقساما بتبع عروضه على المحل وهو الجسم الإنساني وبدن الإنسان، وبناء على هذا العلم على الأقل الصورة الحسية والخيالية فيه مادية. وإذا قلنا لا فرق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية والعقلية، لأن الصورة العقلية أيضا محلها في الدماغ والجهاز العصبي أي في المخ، بناء على هذا نقول بأنه أصل العلم بالصورة مطلقة موجود مادي. هذا حاصل الإشكال، نطبق الإشكال حتى نأتي إلى الجواب. فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم لا ينافي انطباعها، أي انطباع الصورة العلمية في جسم مثلا كجزء من الدماغ كما يقال، بناء على أن محله الدماغ، بس إذا قلنا لا محله كل البدن، خب منطبع في كل جسم الإنسان، بس نفرض كما هو المعروف والمشهور خصوصا على لسان الأطباء أن العلم محله هو دماغ الإنسان، إذن ينقسم جزء من الدماغ وينقسم بتبعه العلم، ولهذا يقسمون يقولون الجزء اليساري يختص بكذا من المعلومات، الجزء اليميني يختص بكذا من المعلومات، الجزء الأمامي له كذا من التفاعلات، الجزء الخلفي له كذا، ولهذا هو نفس هذا الدماغ إلى شؤون مختلفة حسب أجزائه، وكل جزء من أجزائه له تأثير في بعد من أبعاد علوم الإنسان. وانقسامها أي انقسام الصورة العلمية بعرض المحل، كما أن الكيفية كاللون العارض لسطح جسم تأبى الانقسام بما أنها كيفية. نعم، إذا لاحظنا العلم بما أنه عين خب لا يقبل الانقسام، لاحظنا اللون والكيف بما أنه عرض ماهية بسيطة، ذكرنا سابقا أن الأعراض ماهيات بسيطة لا تقبل الانقسام، أما إذا لاحظنا اللون والعرض مع الجسم العارض عليه يقبل الانقسام. وتنقسم هذه الكيفية أي كيفية اللون بعرض المحل، فلما لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية منطبعة في محل منقسمة بعرض محلها، وخاصة بناء على ما هو المعروف على لسان المشايين قبل صدر المتألهين من كون العلم كيفية نفسانية. إذن هذه كيفية نفسانية وتلك كيفية مبصرة ومادية. وأيضا انطباق العلم على الزمان وخاصة في العلوم الحسية والخيالية مما لا ينبغي أن يرتاب فيه، كإحساس الأعمال المادية في زمان وجودها. فلهذا أقول أخذت صورة حسية من وجود زيد عندما وقع بصري ونظري عليه، فعند وجود هذا العمل المادي حدثت الصورة العلمية. فإذا الصورة العلمية مقيدة بزمان هذا العمل المادي. وأيضا اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصة العلم، سنقول اختصاص أجزاء أو كل الدماغ، هذا بعد يرجع إلى علم الطب، بخاصة العلم بحيث يستقيم العلم باستقامة تلك الأجزاء ويختل العلم باختلال تلك الأجزاء كما هو المسلم في الطب لا شك فيه. وهذا المعنى يعطي لنا مكانا للعلم، فللصورة العلمية مكان كما أن لها زمانا كما تقدم. هذا حاصل الإشكال. قلنا في الجواب نقول أنه أما قولكم الأول أن الصورة العلمية تقبل الانقسام بعرض المحل، نقول أنتم اعترفتم في بداية الإشكال أن العلم بما هو علم لا يقبل الانقسام، وإنما العلم يقبل الانقسام بعرض المحل. نقول العلم لا يقبل الانقسام حتى بعرض المحل. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن العلم واقعا مثل ما تدعون منطبع في محل وهو جزء من الدماغ أو هسه كل الدماغ، فإذا كان منطبعا في هذا المكان هناك قاعدة فلسفية في محلها ذكرت أن انطباع الجزء الكبير أو الحجم الكبير في الحجم الصغير المادي مستحيل، لأن الحجم الكبير يقتضي امتدادات أكثر من حجم الصغير، فيستحيل أن ينطبع حجم كبير في حجم صغير. إذا كان العلم صورة مادية منطبعة في جزء من الدماغ أو في كل الدماغ، خب العلم ينحصر بالصور الجزئية والمحدودة؟ لا، العلم يتعلق بكل شيء. مثلا نعلم بالسماء، نعلم بالأرض، نعلم بالبحار والأنهار والجبال. خب هذه المعلومات من حيث الوسع ومن حيث المقدار بملايين مرة أوسع من الجزء الدماغي، فكيف هذه تنطبع في الجزء الدماغي الصغير جدا بالنسبة إلى هذه المعلومات؟ إذا كان العلم واقعه حقيقة مادية مثل ما تقولون كالبياض العارض على الجسم بحيث ينطبع في الجسم الذي وقع محلا له، كيف ينطبع صورة الأشياء الكبيرة جدا في جزء دماغي صغير جدا؟ وهذا مستحيل عقلا. هذا أدل دليل على أن العلم لم ينطبع في جزء دماغي. لو كان أمرا طابعيا وقابل للانطباع على جزء مادي ما كان يمكن أن يتعلق العلم بأشياء بملايين مرة حجمها أكثر من الجزء الدماغي. كيف يمكن القول بانطباع شيء كبير للغاية في شيء صغير للغاية؟ هذا محال أعلم. ولذلك هذا دليل على أن العلم وجود مجرد. أما هسه الجزء الدماغي ما هي حقيقته أو ما هي واقعيته بالنسبة إلى العلم؟ يعني هل لها دخل في العلم أم لا؟ هذا نأتي نبينه في نهاية هذا البحث، أن الجزء الدماغي شنو موضوعيته في العلم. أما أن العلم واقعا كعرض يعرض على الجزء الدماغي وينطبع فيه كعروض البياض واللون على الجسم الخارجي، قطعا هذا غلط وغير صحيح، وإلا استلزم انطباع الحجم الكبير في الحجم الصغير، وهو من المحالات الواضحة. انطبق هذا المقدار، قلنا إن إباء الصورة العلمية وامتناعها عن الانقسام بما أنها علم لا شك فيه كما ذكر في بداية الإشكال، فإنه إذا لاحظنا الصورة العلمية من حيث كونها صورة علمية، يعني مع قطع النظر عن محلها وعن معروضها، فبلا شك أن العلم حقيقة بسيطة، وأنه كيف النفسان مثلا كما يقول المستشكل، والأعراض والكيفيات كلها بصائر، إذن لا تقبل الانقسام. أما لاحظ المستشكل الانقسام في العلم بحسب المحل المنطبع فيه، وأما انقسام الصورة العلمية بعرض انقسام المحل كالجزء العصبي مثلا، نفرض هذا المحل هو الذي ينطبع فيه العلم، مما لا شك في بطلانه ايضا. لماذا؟ فإننا نحس ونتخيل صورا هي اعظم كثيرا مما فرض محلا لها، اي للصورة العلمية، من الجزء العصبي، كالسماء بأرجائها والأرض بأقطارها والجبال الشاهقة والبراري الواسعة والبحور الزاخرة، ومن الممتنع انطباع الكبير المادي في الصغير المادي، لأنه مستلزم لاجتماع الحجم الكبير مع حجم الصغير، وهذا محال عقلان، لأنه بينهما يكون تضادا أو على الأقل نقول تناقضا، لأن الحجم الكبير يقتضي الامتدادات المتعينة، ومقتضى هذه الامتدادات المتعينة نفي الامتدادات المتعينة في الحجم الصغير، ومقتضى الحجم الصغير أيضا نفي الامتدادات المتعينة في الحجم الكبير، وهذا يستحيل عقلا أن يجتمع حجم كبير وصغير وينطبع أحدهما في الآخر. يعني في الحقيقة جمعنا بين الوحدة والكثرة، بين القلة والزيادة، وهذا جمع بين النقيضين. خب، قد يقال أن القائل بأن الصور الحسية والخيالية مادية يجيب عن هذا الجواب بجواب آخر، يقول أنه نعم نحن نلتزم أن العلم بما هو علم لا يقبل الانقسام، ولكن بعرض المحل يقبل الانقسام، إلا أنه هذه الصور الموجودة في محل وهو الجزء الدماغي مثلا، هذه الصور كلها على نسق واحد، كلها أجزاء صغيرة جدا التي يعبر عنها بإصطلاح الأطباء ميكروفون. هذه الأجزاء الصغيرة الموجودة، هذه الأجزاء لا فرق بين كون الصورة فيها سماء أو أرض أو كتاب أو قلم أو غير ذلك، وإنما نلاحظ هذه الأجزاء الصور عندما نقيس بعضها إلى بعض تحصل هناك كثرة وقلة وزيادة ونقيصة، وإلا هي بحسب وجودها وانطباعها في جزء دماغي أو في جزء من الدماغ لا فرق بينها، ولكن عندما نقايس بعض الصور إلى البعض نقول مثلا صورة الإنسان أصغر من صورة نفرض الأرض، صورة الأرض أصغر من صورة السماء، وصورة السماء أكبر من صورة الأرض، فإن هذا المقدار الذي ننتزعه من الصور ونجعل بين الصور مقدارا، هذا من المقايسة بعضها بالنسبة إلى البعض. أما في الواقع العلم تلك الأجزاء الصغيرة التي التي تنطبع في الدماغ. ولهذا لا فرق بين الصورة الكبيرة والصورة الصغيرة. نعم مثل العين كأنما، بل مثل العين التي تنطبع فيها، بناء على هذه النظرية أن هناك شعاع يخرج من الأجسام وينطبع في العين وفي النقطة المركزية للعين، فلهذا تلك النقطة المركزية إذا سحبت وجذبت هذه الأجزاء ترى أشياء، سواء كانت تلك الأشياء صغيرة أو كبيرة. الأجزاء التي تصل إلى العين كلها صغيرة، إلا أن العين بعد ذلك يقايس بعض بين بعضها وبعضها الآخر، فيرى مثلا ترى العين ان هذه صور اكبر حجما، تلك اصغر، هذه اكبر، تلك اصغر، وهكذا. هذه من باب المقايسة والتحليل العقلي، وإلا في الواقع حقيقة العلم انطباع تلك الاجزاء الصغيرة في جزء من الدماغ. ولهذا نقول العلم قابل للانقسام بانقسام المحل. وما قيل ان القائل بهذا القيل هو الذي يريد يدافع عن شنو؟ عن مادية العلم. يعني قائل بانه الصور الخيالية والحسية مادية. وما قيل ان ادراك الكبر والصغر في الصور العلمية او في الصورة العلمية انما هو بقياس اجزاء الصورة العلمية بعضها الى بعض، والا الصور العلمية هي اجزاء صغيرة ومنطبعة في جزء من الدماغ، لا فرق بين الصورة الكبيرة والصورة الصغيرة، فان الصغر والكبر ينتزع من مقايسة بعضها الى البعض. ما قيل في رد جوابنا لا يفيد شيئا. هذا رده. لماذا لا يفيد شيئا؟ سيد العلامة يقول احنا بالوجدان نجد ان الصور العلمية بدون المقايسة بينها كبر وصغر، فإن الكبر والصغر ليس فيها مفهوما انتزاعيا وأمرا اعتباريا. الصورة التي نلاحظها عن السماوات بلا شك أن بالصورة في صورة السماوات أكبر حجما من الصورة التي نلاحظها في الأراضين، أو نلاحظها في شجر أو في إنسان أو في حيوان. يعني لولا المقايسة كانت الصور من حيث الحجم والمقدار متحدة المقدار؟ قطعا لا، فإن واقعها هكذا، سواء لاحظناها بالمقايسة أو لم نلاحظها. بناء على جواب هذا القائل معناته أنه إذا لا نقيس صورة السماء إلى صورة الأرض أو صورة السماء إلى صورة شجرة واحدة، معناته أنه في الواقع لا فرق بين صورة الشجرية وبين صورة السمائية، لأن المقايسة صارت سببا لانتزاع الصغير والكبير. لولا المقايسة في الواقع لا يوجد أي شيء، والحال أنه نرى بالوجدان أن علمنا بالسماء يختلف من حيث الحجم والامتدادات عن علمنا بشجرة واحدة أو إنسان واحد أو حيوان واحد، فإن كل صورة علمية لدى العالم بما هي هي ذات مقدار معين. أنا عندما مثلا يصير عندي علم بجبل من الجبال، فإن إن تلك الصورة الموجودة في نفسي ذات امتدادات بحسب ذي الصورة الموجودة في الخارج، نعم، وإن لم ألاحظ مع هذا الجبل الشائق أي جبل وأي شيء آخر، ولكن مع ذلك تلك الصورة تدل على أن هذا الجبل مثلا ارتفاعه 2000 متر، ومثلا نفرض مثلا عرضه 500 متر، وفيها كذا وكذا، نعم، لأنه التقطت الصورة من الخارج، والموجود في الخارج ذات الامتدادات الثلاث. إذن لا تأتي هذه المقداريات أو الامتدادات أو هذه النسب من وراء المقايسة، ولولا المقايسة لا يوجد فرق بين هذه الصور العلمية. ولهذا يقول السيد رحمة الله عليه لا يفيد ما قيل شيئا، فإن المشهود بالوجدان هو الكبير بكبره دون النسبة الكلية المقدارية التي بين الكبيرة والصغيرة، وأن النسبة بينهما مثلا نسبة 100 إلى 1. إذا أنا أصلا ما ألاحظ صغير، هذا الكبير عندما ألاحظه كبير أو صغير؟ بلا شك كبير. وإذا لم ألاحظ الكبير لاحظت الصغير فقط، هذا الصغير حسب صغره صغير أم لا؟ نعم. فإذا كل صورة علمية خيالية أو حسية ذات مقدار يختص بها، لا علاقة لذلك المقدار بمقايسة الصورة إلى صورة أخرى. فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار، يعني كل صورة لها مقدار خاص بها، بنفسها في عالم النفس موجودة من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غيرها، أي غير ذلك الجزء العصبي، ولا انقسام لها بعرض انقسام ذلك الجزء العصبي. خب إذن ما هي علاقة الجزء العصبي بالنسبة إلى العين؟ سنبين العلاقة بعد أسطر. إذا كلامنا ليس في بيان هذا المعنى، إذا توهم هذا المعنى، إذن الجزء العصبي شنو موضوعيته وأثره في العلم؟ سنبين. والإشارة الذهنية هذا إشارة إلى شبهة أخرى أو إشكال آخر، نبين هذا الإشكال وجوابه، بعد ذلك نشير إلى موقع ومقام الجزء العصبي في العلم. الإشكال الآخر هذا، قالوا أنه الصورة العلمية إذا كانت مجردة المجردات لا تقبل الإشارة الحسية، لأن الإشارة الحسية من خصائص عالم المادة، لأن الإشارة الحسية دال على وجود الشيء في مكان معين، ووجود الشيء في مكان معين يقتضي ماديته، فإن المجرد ليس له مكان معين. بناء على هذا المجردات لا تقبل الإشارة الحسية لأنها خارج عن الزمان والمكان، ولكن الماديات تقبل الإشارة الحسية لأنها محدودة في وجودها ومتحيزة من حيث الزمان والمكان. بناء على هذا المطلب المعروف في محله، نقول أن الصورة العلمية قابلة للإشارة الحسية. كيف؟ مثلا أنا في البداية عندي صورة علمية عن كل وجود زيد، والآن أتصور أن زيد إنسان له رأس ورجلين ويدين وعينين وأذنين وكذا وكذا، وهو ابن فلان وأبو فلان وعالم وموجود في فلان. صورة علمية عن كل وجود زيد، خب هذه الصورة العلمية قابلة للإشارة الحسية. كيف؟ أقول أنه أنا الآن أعلم بوجود زيد، ولكن أركز بعد ذلك ذهني ونفسي على مثلا رأس زيد، أقول مثلا أجعل لرأسه صورة مستقلة، وأقول لاحظت زيد بدون الرأس ولاحظت الرأس بدون زيد. إذن تلك الصورة الأولى الكلية التي كانت مشتملة على وجود الزيد بأجمعه قابلة للإشارة الحسية. أقول الآن أشير إلى رأس زيد، زيد رأسه كذا وكذا وبدنه كذا وكذا، إذن تلك الصورة العلمية صارت كأنما منقسمة إلى صورتين وإلى قسمين، في قسم منها وقع الرأس فقط وفي قسم آخر تمام البدن. وهذا دليل على أن الصورة العلمية يمكن أن نشير إليها بالإشارة الحسية أو الإشارة الذهنية، وبعد ذلك نقول هذه قابلة للانقسام فتنقسم إلى صورتين، فإنها في البداية كانت صورة عن كل وجود زيد، أما الآن انقسمت إلى صورتين، صورة تختص برأسه وصورة تختص بما سوى رأسه من البدن. خب شنو الإشكال في ذلك؟ نقول إذا تقبل الانقسام. هسه تقولون هذه مو إشارة حسية، إشارة ذهنية. نعم كأنما هي بحكم الإشارة الحسية، كما أن وجود زيد في الخارج مثلا، نقول أن الزيد تارة أقول هذا زيد ومقصود من المشار إليه كل وجوده، وتارة أقول هذا رأس زيد أشير إلى رأسه فقط لا كل وجوده، وبعد ذلك أشير إلى ما سوى بدنه وهذا بدن زيد. خب صار هذا تقسيما في المشار إليه، تارة المشار إليه كل وجود زيد، وتارة المشار إليه بعض وجوده دون البعض الآخر. الإشارة الذهنية في الذهن إلى الصورة العلمية مثل هذه الإشارة الحسية، وبناء على هذا الصور الخيالية والمحسوسة قابلة للانقسام. السيد العلامة في الجواب يقول أنه هذا في الحقيقة ليس انقساما في الصورة العلمية. لماذا؟ باعتبار أن هذا لا يعد انقسام، وإنما هذا إعدام للصورة العلمية السابقة التي كانت متعلقة بكل وجود الزيد، وبعد ذلك إحداث صورتين أخريتين، إحداهما الرأس مثلا فقط، والثانية ما سوى الرأس من سائر البدن. إذن ليس هناك واقعا صورة علمية الأولى، وهي التي قسمناها إلى قسمين أو إلى جزئين، وإنما النفس أعدمت تلك الصورة العلمية الأولى وأوجدت صورتين جديدتين، إحداهما متعلقة برأس زيد والأخرى متعلقة ببدن زيد. وهذا ليس انقساما للشيء السابق، وإنما إعدام للصورة العلمية السابقة وإحداث لصورتين. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلوم، مثلا إشارة ذهنية إلى مثلا رأس الزيد فقط، وفصل ذلك البعض عن الأجزاء الأخرى، كالإشارة الحسية إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل، يعني يكون كالإشارة الحسية إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل، ثم إلى بعضها الآخر. يعني أول شيء نضع يدنا على رأس زيد، بعد ذلك نضع يدنا على شنو؟ على ما سوى رأسه من بدنه، ونقول أولا هذا رأسه، وبعد ذلك أقول هذا بدنه. يقول السيد العلامة: وليس هذا، أي الإشارة الذهنية إلى بعض الأجزاء، من التقسيم في الصورة العلمية من شيء، ليس من التقسيم في شيء، يعني واقعا الصورة العلمية انقسمت، لا، وإنما هو إعراض عن الصورة العلمية الأولية التي كانت متعلقة بكل وجود زيد، وإيجاد للصورتين أخرتين، يعني صورة تتعلق ببعض الأجزاء وصورة بالبعض الآخر. وإذ لا انطباع للصورة العلمية، هنا نأتي إلى موقع وموضع الجزء الدماغي. إحنا إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الجزء الدماغي الذي الآن الأطباء هل قد يصرون على أن سلامته دليل على سلامة معلومات الإنسان، وأن المجنون هو الشخص الذي أن الجهاز العصبي فيه لا يتفاعل تفاعلا صحيحا ولا يشتغل اشتغالا صحيح، وإنما هو في جانب الإفراط مثلا أو في جانب التفريط، ولهذا يقال أنه مجنون. وإلا المجنون من حيث الجوهر المادي والبدن الخارجي لا فرق بينه وبين العاقل، فقط الفرق بينهما في الجهاز العصبي. خب إذا تقولون أن الجهاز العصبي أو الدماغ أو المخ بتعبير آخر لا ينطبع فيه العلم ولا يقع محلا للعلم ولا ينقسم العلم بانقسامه، إذن كيف الأطباء هذا المقدار يرون العلاقة الشديدة والتأثير الخاص في علم الإنسان ومعلوماته بالنسبة إلى الدماغ والجهاز العصبي؟ نقولها باعتبار أن الروح التي هي التي تحمل العلم وهي العالمة بالذات، الروح مجرد ذاتا ولكن مادية فعلا، لأنها في إنجاز وتنفيذ أعمالها في عالم المادة الله خلقها بهذه الكيفية، بحيث ما تتمكن من تنفيذ أعمالها في عالم المادة بدون استعانة البدن. والجزء الدماغي أو الجهاز العصبي هو جزء يستعد النفس أو تستعد النفس بهذا الجزء لكسب المعلومات، ولهذا الجهاز العصبي يعد علة معدة، مو علة فاعلية، مو أن العلم إذا لم يكن منطبعا في الجزء العصبي صار جهلا. والشاهد عليه أن الإنسان أحيانا في حالة الإغماء أو في حالة النوم، ولكن كثير من معلوماته تستعيد في النفس ويتشتغل في النفس، وكثير من المبهمات أو المجملات تتبين له في النوم أو في حالة الإغماء. مثلا أكو بعض الناس عندما مثلا يحصل له حالة الإغماء ينسى كل معلوماته، مرة ثانية الأطباء عمدا يفرضون عليه حالة الإغماء، وفي المرة الثانية يستعيد كل معلوماته. هذا دليل على أن المعلومات ما كانت موجودة في الجزء الدماغي، وإنما هي موجودة في النفس، والعلم موقعه هو النفس المجردة، إلا أن الجزء الدماغي هو العامل المساعد، هو العامل المعد لاستعداد النفس، لقدرة النفس على كسب المعلومات والتحفظ بها. وأدل دليلا على ذلك أن الإنسان عندما يموت وينفصل الروح عن البدن يفقد معلوماته؟ لا، لو كانت حقيقة العلم حقيقة مادية ومنطبعة في جزء من الدماغ كانت هذه الحقيقة تنعدم بانعدام المحل، كما أن البياض على هذا الجسم الخاص ينعدم بانعدام هذا الجسم. هل يمكن أن يبقى هذا البياض مع زوال الجسم؟ مستحيل. لا، الجزء العصبي بعد ما موجود يصير تراب ينتهي. لا صحيح، أول ما ميت صحيح ما يخالف، ولكن بعد شهر نفرض، بعد شهرين، ولكن الناس بالعكس أصلا أو حين الموت. نعم، في ماكو مانع. إحنا ردنا أن نمثل بمثال الأوضح، نفرض أن هذا البدن صار ترابا بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد 20 سنة، ولكن النفس تقوى في وجودها وهي صاحب تلك المعلومات، والله تعالى يوم القيامة يعاقب النفس على معلوماته أنه فعلت كذا فعلت كذا، مو يعاقب البدن، البدن صار ترابا وانتهى. يحيى الله تعالى البدن يوم القيامة من باب أن النفس يريد أن يحل في البدن، وإلا البدن ما إلى أي موضوعية في مقام الجزاء والحساب. الذي يحاسب ويحاكم الروح، وهذا دليل على أن العلم حقيقة مجردة. أيضا أكو هناك شواهد أخرى على ذلك، من جملة الشواهد الأخرى هذا أنه إذا كان العلم حقيقة مادية وواقعا العلم منطبع في جزء من الدماغ، والجزء الدماغي ليس موقعه العلة المعدة، وإنما موقعه العلة الفاعلية، يعني العلم قائم به لا يمكن أن يتخلى عن وجود جزء الدماغي. هذا إذا كان حقيقة هكذا، مفروض أنه الجزء الدماغي إذا فرضنا أنه تعرض عليه بعض العوارض وإن عدم أو صار فيه حدث ونقص، أن العلوم في إنسان أيضا تنعدم وتزول، والحال أنه ليس كذلك. الآن الأطباء يحكمون بجزم ويقين أن الأجزاء الدماغية كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات على تعبير بعضهم كلها تتبدل، ولكن علوم الإنسان من صغره تتبدل. مثلا إذا كان يتذكر أنه عندما كان صغيرا يذهب مع والده إلى سوق زرخان، هذا ما ينساه إلى بعد 50 سنة ما ينساه، ولكن كل 10 سنوات هذه الأجزاء الدماغية كلها تتبدل. إذا كان العلم جزءا ماديا منطبع في هذه الأجزاء، خب الحال يتبدل بتبدل المحل، شلون يصير الحال يبقى والمحل ينعدم؟ هذا دليل على أن العلم ما ينطبع في الجزء الدماغي، وإنما الجزء الدماغي فقط آلة، آلة النفس تستعين بهذه الآلة على كسب المعلومات. ولهذا هذه الآلة عندما تشيب وتفسد تزول عن البدن ولا عن النفس، ولكن النفس تبقى مع معلوماتها مستقلة عن هذه الآلة، وهو عند موت الإنسان. فإن الإنسان عند الموت النفس تبلغ مرتبة إما بعامل قهري أو بعامل اختياري، هذا بحثه في محله. النفس عندما تريد أن تنفصل عن البدن، يعني النفس تصل في مرتبة وجودها إلى مرحلة بحيث تستغني عن البدن، ولذلك تنفصل عن البدن. وهذا دليل على أن الجزء الدماغي آلة للبدن للنفس، مو أن العلم جزء مادي ينطبع في الجزء الدماغي. وإذ لا انطباع للصورة العلمية، يعني عندما حكمنا أن الصورة العلمية لا تنطبع في جزء عصبي، وأيضا حسب البحث السابق حكمنا لا انقسام للصورة العلمية بعرض انقسام الجزء العصبي لأنه لم تنطبع فيه، حتى يقتقبل الانقسام بتبع انقسام هذا الجزء العصبي. فارتباط الصورة العلمية بالجزء العصبي أي ارتباط؟ والحال أن الأطباء هل قد يصرون على سلامة الأجزاء العصبية في تخيل الإنسان، في معلوماته، في تعقله، وما يعمله هذا الجزء من عمل عند الإرداء، وما يعمله هذا الجزء العصبي من عمل عند الإدراك ارتباط إعدادي. بمعنى أن ما يأتيه الجزء العصبي من عملين، وهي التفاعلات الفيزيائية الموجودة في الجزء العصبي، تستعد به النفس لأن يحضر عند النفس ويظهر في عالم النفس الصورة العلمية الخاصة بما للمعلوم من الخصوصيات. هذه فالصورة، هذا الفاء زائدة هنا، هذا في الحقيقة يكون خبر المبتدأ، لأن يحضر عندها ويظهر من عالمها الصورة العلمية. مفروض كان أن هذا السطر يكون في ذيل السطر السابق مو في بداية السطر، هذا خطأ لعله في الطبع صار. ولهذا أعيد العبارة مرة أخرى، لأن يحضر عندها أي عند النفس ويظهر في عالم النفس. وين جوابه؟ ما هو الجواب؟ يحضر عندها ويظهر في عالمها الصورة العلمية، مو فالصورة العلمية، الفاء زائدة، الصورة العلمية الخاصة بما للمعلوم من الخصوصيات. إذن الجزء العصبي هذا موضعه، هذا شأنه، أنه تستعد النفس بهذا الجزء العصبي لفهم المعلومات، لكسب المعلومات. وكذلك المقارنة التي تتراءى. من هنا ندفع مقطعا آخر من الإشكال، هو ماذا كان؟ قالوا بأنه الأعمال المادية تكون سببا لكون الصور الحسية والخيالية مقيدة بالزمان، لأن الأعمال المادية مقيدة بالزمان، عندما أرى شيئا ألتقط صورة حسية منه، إذن الصورة الحسية مقيدة بزمان الرؤية، كما أن الرؤية عمل مادي مقيد بزمان خاص، كذلك الصورة الحسية التي أخذها بطريق أحد الحواس الخمسة كالسمع مثلا أو كالشام أو كالذائقة ونحو ذلك، فإن الصور الحسية المقيدة بهذه الأعمال المادية مقيدة بزمان هذه الأعمال المادية. نقول نفس هذا البيان ذكرناه في الجزء العصبي يأتي في تلك، فإن تلك الأعمال المادية فقط معدات لحدوث الصور الحسية والخيالية لدى النفس، مو أنها حقيقة أسباب واقعية لهذه الصور، والصور الحسية والخيالية معلولات تلك الأعمال المادية. يعني بعبارة أخرى، النفس إذا لا ترى العين الشيء في الخارج مثل تقدر ومتستعد لأخذ الصورة الحسية من المرئي، فإن رؤية البصرية تستعد النفس. ولهذا الشاهد عليه أن البصير يعني الأعمى ما عنده صورة حسية وخيالية عن الأشياء التي حوله، ولكن مع ذلك عنده تصورات، عنده تخيلات، نعم عنده علم، ولكن علمه لا يوافق الأشياء الخارجية. لماذا؟ لأنه لم يكن له عين، لم تكن له رؤية بصرية حتى تستعد نفسه لأخذ الصور الحسية والخيالية من الخارج. إذن في الواقع الزمان الموجود زمان لتلك الأعمال المادية، والأعمال المادية لأنها تستعد بها النفس لحدوث الصور الحسية والخيالية، يسند الزمان في تلك الأعمال المادية إلى الصور الحسية والخيالية لشدة ارتباطها بالأشياء المادية، وهذا إسناد المجازي. وإلا حقيقة الصور الحسية والخيالية مجردة وليست مقيدة بالزمان. وكذلك يعني مثل ما قلنا أن الجزء العصبي فقط له شأن الاستعداد والآلية، وكذلك المقارنة التي تتراءى بين إدراكاتنا، يعني بين الصور الحسية والخيالية، وبين الزمان، يعني بين الزمان الذي يقيد هذه الصور، إنما هي أي هذه المقارنة في الواقع ب بين العمل المادي كالرؤية البصرية الإعدادي التي تعمله النفس في آلة الإدراك. يعني النفس تؤثر في آلة الإدراك وهي العين، والعين عندما ترى بعد ذلك النفس تستعد لانتزاع الصورة الحسية والخيالية. إنما هي أي المقارنة بين العمل المادي الإعدادي التي تعمله النفس في آلة الإدراك وبين الزمان، أي زمان ذلك العمل أي عمل المادي، لا بين الصورة العلمية بما أنه علم وبين الزمان. المقارنة ما موجودة بين الصورة العلمية وبين الزمان حتى نقول أن الصورة العلمية ذات زمان. المقارنة موجودة بين الزمان وبين ذلك العمل المادي، الرؤية البصرية، السمع المادي أو السماع المادي أو الحركة اليد أو الرجل وأمثال ذلك. ولكن لأنها هي سبب لاستعداد النفس وأخذها الصور الحسية والخيالية، يسند الزمان المقارن لتلك الأعمال المادية إلى الصور الحسية والخيالية، وهذا إسناد مجازي. ومن الدليل على ذلك الشاهد عليه ما أشرنا إليه، الدليل على أن الزمان ليس له أي مقارنة بالصور الحسية والخيالية، وإنما الزمان يقارن تلك الأعمال المادية التي النفس تستعد بها لحصول الصور الحسية والخيالية. أن كثيرا ما ندرك شيئا من المعلومات ونخزنه عندنا ثم نذكره بعينه بعد انقضاء السنين المتمادية من غير أي تغير. ولو كان المعلوم مقيدا بالزمان لتغير بتغير الزمان، والاستحالة إعادة المعلومات السابقة، استحالة عقلا لأنه انتهى وذهب، وإنما نستعيد مثله لا عينه. فقد تحصل بما تقدم من هذا البيان أن الصورة العلمية كيفما كانت، يعني حسية خيالية أو عقلية، مجردة من المادة. هذا إشارة إلى الدليل الثاني الذي أشكلنا فيه قولنا فإن قلت، خالية عن القوة، إشارة إلى البرهان الأول الذي قلنا أن الصورة العلمية لا قوة فيها وإنما فعلية محضة. وإذ كانت كذلك فهو أقوى وجودا من المعلوم المادي. هذا بعد يأتي في الآثار الصورة العلمية نبينها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.